أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض روايات الباب الثالث من الأبواب المرتبطة بمسألتنا، وقد تقدم الكلام في الروايات الثلاث وفي سند الرواية الرابعة التي أثبتنا أنه تام. أما متن الرواية فالرواية يرويها محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. الجارية وإن أطلق على غير الأمة، لكن هو في الأغلب يطلق على الإماء. لكن الشيء الملفت فيها الرواية أنها أعم من كونها مملوكة له أو ليست مملوكة له. قد تغلب عليه شقوته فيجرد جارية جاره، أو قد يجرد الجارية التي أحلت له ولم يصل بها موصل الفعال. فلو كنا وهذه الرواية فهي تشمل الجارية التي أحلت، فلا تتوقف الفتوى على الوطأ كما أفتى الماتي. إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. لكن هل هي مطلقة من حيث الشهوة وعدم الشهوة؟ أقول من البعيد جدا جعلها مطلقة لغير الشهوة، فإنه غالبا ما لا ينفك ذلك عن فوران الشهوة كما هو واضح والله العالم. نظريا ممكن حتى اللي يريد الشراء يا أخي من يجرد أمامه شابة مثلا أو شارية ينزع كل لباسها.
تجريد ممكن بلا الشهوة، بس ليش المسح؟
يعني ما علينا بالشاب الشفق. لكن أقول حتى الشيوخ يتأثرون عملا. الشيوخ كبار السن مو شيوخ جنابكم.
كبار السن أشد.
بالي
الشريعة تشمل
الموردين
هذه، حتى لم
يقصد وحصلت طهرة، لو لم يقصد إيه، لكن أثيرت الشهوة. أقول عدم حمله على عدم إثارة الشهوة فرد نادر، يعني غريب أن إنسان يجرد أنثى كاملا ولا يحصل عنده ويضع يده عليها. أن تقول الرواية
يقرأ
عليها آية الكرسي. الرواية الخامسة من الباب، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر وهو ثقة، ونحن على ما ببالي وثقناه لرواية بعض الثلاثة عنه، عن زرارة، بس الخوي طبعا يوثقه لأنه من رجال التفسير. قال أبو جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر عليه السلام، في حديث: إذا أتى الجارية وهي حلال، يعني هذا قيد، إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه. هذه من الطرفين، لكن حلال أعم من أن تكون مملوكة أو تكون محللة بعقد التحليل. بل أتى الجارية مع الواضح، لا يقال أتى الجارية، وهذا بالمفهوم مفهوم التحديد، لا أقل، واضح أن في مقام التحديد وهي حلال، أنه إذا أتاها وهي ليست بحلال كما لو زنى بجارية جاره، من الواضح جدا أنها لن تكون حينئذ حرام. والشبه يصعب دخوله لأنه أتاها معذورا وهي ليست بحلال له، حتى لا تشمل وطئ الشبه. لأن الموطوء شبهة صحيح من حيث الحكم التكليفي هو معذور، ولكنها ليست حلالا واقعا.
نظن أنها حلال.
لا مو حلال. حلال ظاهر، مو المقصود هنا حلال الظاهري. أتاها وهي حرام في الواقع.
فلا يأثم ولا يأثم.
فلا يأثم، نعم. الكلام في الآثار الوضعية الآن. وهذه بمفهومها تقتضي أنه إذا أتاها وهي ليست بحلال فلا تحرم، فإذا جردها ووضع يده عليها وهي ليست بحلال بالأولوية والفحوى القطعية لا بد وأن يقال بأنها لا تقتضي انتشار الحرمة. إذا كان الوضع للتي ليست بحلال لا يقتضي الحرمة، التجريد ووضع اليد يقتضي الحرمة؟ بعيد جدا. فيقيد بها إطلاق الرواية السابقة. جيد، ولكن لا يضر هذا بأنه إذا كانت محللة له من صاحبها وجردها ووضع يده عليها تحرم على ابنه. الرواية الثالثة، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، سند واضح صح. فالرجل تكون عنده الجارية يجردها، تكون عنده واضح أنها له يعني، وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للآب، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره.
ما خصوص الفرق؟
كل
ما يعني كل ما لا يجوز
نظري. هل مقصود من غيره الأعم من النساء والرجال؟ هذا مضاهر. المقصود ما يحرم النظر إليه من غيره من الرجال المقصود. هذا بحسب الظاهر الإطلاق الحيثي في الرواية. فحرم نظر إلى ما يحرم النظر إليه من غيره، يستثنى الوجه والكفان وأطراف الشعر بالنسبة للإماء وأوائل المعاصم أو الشعر كله مو مهم، لكن يبقى لو نظر إلى الوجه والكفين بشهوة ماذا؟ شوفوا، إذا نظر إليها نظر الشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره. هل الواو بمعنى أو هنا؟ أو بمعنى الجامع
نفس النظرة الشهوية هذه بحدها تحرم؟
لا، قال ونظر منها إلى ما يحرم عليه. المنظور إليه مو طبيعة النظرة محرمة.
تفسيرية البلوغ تفسيرية.
كأنها تفسير للشق الأول من الرواية، يعني نظر بشهوة إلى منظور نفس النظر إليه محرم على غيره.
إذا نظر من دون شهوة إلى ما يحرم النظر إليه كيف يكون؟
هذه الرواية لا تتناوله حينئذ، ما ممكن التمسك بإطلاق الفقرة الثانية لأنها عطفت بالواو على الفقرة الأولى، فهي عقد واحد في الحقيقة محالتان. ما قال أو نظر، لو قال أو لكان مطلق النظر إلى ما يحرم على غيره يوجب الحرمة. لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل الآن. شوفوا، إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه.
هذا السؤال، إذا نظر إلى ما يحرم على غيره النظر إليه من دون شهوة،
من هذه الرواية لا نستطيع أن نقول بأنه يحرم، من هذه لا نستطيع. الآن غيرها يدل بحث آخر، لا نستطيع.
نقيل الرواية إنسافة
ها؟
وضع يده يعني اتفقت فقط بالنظر.
يا أخي هناك وضع يده أو لمس، إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه، هذا مفهوم لقب. إذا نريد نقول إذا لم يضع يده لا تحرم،
لا في هذا الرواية فقط
بس يعني ما أدري هذا لا أفهم إذا ممكن يعني كأنما يفهم الرواية هكذا أن نفس النظر الشهوية حتى لغير ما يحرم على غيره
حتى للوجه والكفين
يحرم
من وين هذا؟
أقول من هنا يعني.
العطف بالواو كيف تفسره؟
والنظر إلى ما يحرم النظر إليه حتى ولو كان من دون شهوة
جيد نظريا جيد لكن كيف نفسر العطف بالواو؟ هذا يقتضي العطف بأول اللي تتفضلون به
أو نحمل الواو على العطف
على بأول
لا هي
نفس الواو
أدري نحمل الواو على عطف المغاير على المغاير
يعني عطف يكون هذا
بمعنى
هذا يحرم
ها
هذا يحرم وهذا يحرم
لو كان بصدد حالتين اقتضى بحسب الظاهر العطف بالواو بأو مو بالواو
لا حتى الواو يعني هذا يحرم
الواو نظريا ممكن لكن خلاف الظاهر هنا أقول لا أقل مو واضح أنه يراد هذا فإذا أجمل لصالح الأول الرواية السابعة أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
أفشرناه بالنسبة للرواية الساسة إذا نقول اللمس أولى من النظر في اللمس من باب الأولوية يحكم أو اللمس دليل خاص
لا اللمس دليل على ذيك الرواية يعني ونقدر نحمل الرواية على ذيك
مو أولى من النظر؟
لا مو أولى ليش أولى؟ قد يكون لمس بدون نظر اللمس بدون نظر من وين أثبتتم أولويته على النظر بدون لمس إذا افترقا محكم عقلية هذه الرواية السابعة أحمد محمد بن عيسى في نوادره عن النظر بن سويد تتذكرون يا إخوان في أوائل السنة أو أواسط صار بحث مع السيد الخوي رضوان الله عليه عندما أنكر صحة روايات النوادر التي يرويها أحمد محمد بن عيسى عن النظر بن سويد لاستبعاد أن يروي أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو من أصحاب الإمام الهادي عن النظر بن سويد الذي هو من أصحاب الإمام الكاظم والصادق عليهم السلام وقال لم يوجد رواية إن أحمد محمد بن عيسى عن النظر بن سويد إلا في مورد واحد في التهذيب وهو محمول على التصحيف تذكرون نفس القضية يثيرها السيد الخوي فيها الرواية من جديد هنا ويقول وهذا مما يثيرنا في كتاب النوادر لتكرر رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد من أصحاب الصادق والكاظم الذين لم نجد له رواية عنهم في الكتب الأربعة ومن البعيد جدا روايته عنهم فالظاهر أن السند منقطع ونحن تذكرون ماذا أجبنا هناك أجبنا بأن القول بأن هذا الكتاب هو نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ليس وحيا منزلا وأن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحار الأنوار جزم بأن هذا بحسب الأسانيد هو من كتب الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي الذي يلتقي مع أحمد بن محمد بن عيسى في جملة من الشيوخ وهو أرفع منه طبقة في جملة أخرى منهم لأنه أكبر سنا وأقدم رواية من أحمد بن محمد بن عيسى وهو مكثر عن النظر بن سويد ونحن رجحنا مقالة المحدث المحقق المجلس رضوان الله تعالى عليه أن يكون هذا الكتاب الموجود المسمى بنوادر أحمد محمد بن عيسى هو من كتب الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي بحسب الأسانيد وهو ما ذهب إليه بعض محققي العصر أيضا السيد الشبير الزنجاني في مجلس درسه كما نقل لي عنه لا 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 منوادر الحكمة لا لكن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري الضمي وعليه فأصل مناقشة السير رضوان الله تعالى عليه ليس في محلها نعم يبقى الكتاب وأمثال مو من الكتب المعشورة جدا نثق ونطمئن إليها أو لا نثق هذا بينا منهجه سابقا ولا داعي للتكرار وقلنا بأنه لا يوجد في هذا الكتاب ما يجعلنا نشك ثم أنا تنزلت قلت لو سلمنا أن الكتاب هو كتاب أحمد محمد بن عيسى كما هو المعروف الآن فكثرت رواية أحمد محمد بن عيسى فيه عن هؤلاء، ألا يكفي لإثبات أنه يروي عنهم؟ يكفي. ليش نحمله في جميعها على انقطاع السند ما دام إمكان الرواية موجود؟ مجرد أنه لم نجد له في الكتب الأربعة هذا لا يعني أنه لا يوجد، أعم من عدم الوجود. لكن المحكم هو الجواب الأول يا أخوان، الإنصاف أن تكرر هذه الحالة في عدة أشخاص مو في شخص واحد، لم يعتد رواية ابن عيسى عنهم، يعني أن الكتاب ليس لابن عيسى، والله العالم. وهو بحسب المشايخ كلهم مشايخ الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، ولا واحد منهم ليس شيخا للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي الذين روي عنهم في هذا الكتاب.
النسبة خاطئة لأحمد بن
لا، هو النسخة مو من النسخ المشهورة في الكافي وغير الكافي الذي وصل يد بيد في كل عصر من خلال جماعة كبيرة. نعم، يبقى أنه بعض الناس قد يشكك في أصل النسخة، يقول لك أن النسخة ما أقدر أعتمد عليها لأنها لم تصل مناولة بالإجازات مناولة. هذا تشكيك علمي جيد، هذا قلت التغلب عليه أن نسبر الروايات لنرى أنها هل توافق مضامين الطائفة بشكل عام أو لا توافق. نحن صبرنا الكتاب من أوله إلى آخره، ما وجدنا فيه مضمونا شاذا يظهر التلاعب أو الكيدية بمدرسة ومذهب أهل البيت عليهم السلام. ليش الاهتمام في هالرواية؟ لأن هذه الرواية فيها مضمون أغفله جملة من المحققين ومنهم سيد المستمسك، وهو مهم في المقام. ما هو؟ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك، يعني لا يفعل. قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها. مفهومها ماذا يقول؟ إذا لم يرى فرجها فتحل لابنه. مجرد التجريد، وشوفوا يا إخوان التجريد بدون لمس بعيد جدا، كيف يجرد كل ثيابها وما يلمس جسدها ولو لمس عابر؟ لا، هو جردها مو جردت نفسها،
بس ما ينتسب إليه هذا الفعل.
ظاهر الرواية أنه هو جردها، والعادة أن الطرف هو الذي يجرد، مو الطرف الآخر يتجرد.
يلمسها بدون شعر ولا ينبغى دائما التجربة.
ماشي ماشي، أصل اللمس أقول من البعيد أنه ما صار لمس، بعيد جدا بحسب ظاهر الرواية أنه هو الذي جرد. طيب جيد، ويجردها لا يزيد على ذلك، ما يفعل. قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها، يعني إذا جردها ولم يرى فرجها فتحل. هذا معنى المفهوم، ومفهوم شرط هذا. وإذا قلنا مفهوم الشرط عموما مائلا، هنا واضح أنه له مفهوم. ليش؟ لأن مقام التحديد هنا ده يحدد متى تحرم ومتى لا تحرم على الابن، فهو في مقام التحديد. مفهوم اللقب إذا كان في مقام التحديد يصير له مفهوم.
هل تكون عنده الجارية؟ هم نقدر نقول مطلقا للمحللة؟
لا، تكون عنده الجارية واضح أنها له، يعني تشمل المحللة، أنها تكون عنده أيضا تشمل، ما في مشكلة لشمولها للمحللة. ها؟ فقال حينئذ ماذا؟ إذا رأى فرجها، يعني إذا نظر إلى غير فرجها فماذا؟ المفروض أنها لا تحرم، سواء كان نظره بشهوة أو لا بشهوة. فالروايات اللي رتبت الحرمة على مطلق النظر إلى جسدها أو إلى ما يحرم لغيره كما تقدمت تصبح معارضة لهذه بالتباين، والروايات التي نفت الحرمة أثبتت الحرمة إذا نظر بشهوة، النسبة بينها وبين هذه عموم وخصوص مطلق قد يقال، فإن هذه أعم من كونها بشهوة أو لا بشهوة. لكن بالله عليكم، هل هذا صحيح؟ إنسان يجرد جارية بكاملها وينظر إلى فرجها ولا تكون فوران شهوة في المتعارف.
يكون أمر بالتجريد إلها أيضا من باب جردها.
ها؟ يعني أمورها. يا أخي أفرض هو أمرها لكن نظر إلى فرجها مذكور شهوته.
أنا ما يمسه.
شنو كهنوتي هو ماذا؟ وهي حلاله المفروض جاريته. اصلا عاده هو ليش يجردها وينظر الى فرجه؟
شوف شكو ما
اذا ما كان قصده بالشهوات. لا لازم نحمل الروايات على الفهم عرفي يعني. هسه راح يجي ان شاء الله الجمع بين هالروايات. وعن علي بن النعمان عن ابي الصبع عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جاريته. اي فقبلها قال لا تحل لولده أن يطأها. يعني يملكها يملكها لكن لا يحل له أن يطأها. قد يحل له أن ينظر إلى جسدها لكن أن يطأها لا، لمجرد أن الأب قبل الجارية. والسند هم معتبر لأن أحمد بن محمد بن عيسى أو الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ثقة عن أبي الصباح إبراهيم بن نعيم الكناني معروف وثقة جليل عن أبي عبد الله عليه السلام. أرباب الرأي، باب أن من زنى بجارية أبيه وإن علا قبل أن يطأها الأب ولو قبل البلوغ حرمت على الأب. قبل البلوغ هو اسم الزنا يعني، وإن كان بعد وطء الأب لم تحرم. وكذا إذا فعل ما دون الوطء. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة، سند واضح ما في كلام. وتقدم نظيره، قال أبو جعفر عليه السلام إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا أو يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال، فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه. انتبهوا يا إخوان، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية حصر وهي له حلال، يعني إما مملوكة وإما محللة من سيدها، فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه. أما الصدر لا، الحرام لا يحرم الحلال. جيد. الرواية الثانية وعنه يعني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئل أبو عبد الله وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن 10 سنين، تدرون شو تريد تسوي؟ أن يقع عليها، فوقع عليها فما طرى فيه، فقال أثم الغلام. أثم الغلام يعني فعل ما هو مأثوم عليه، وإلا هو مرفوع عنه القلم. وأثمت أمه، مع أنه لو ما فعلت شيء ما استحثت. ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها. لو كنا وهذه وحدها الإمام لا يرى إلا ما هو التشريع، لكن هذه في مقابل تلك واضح أن هذه لابد وأن تحمل على الحزازة مش على الحكم الشرعي. أن أمة يعني. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر، موسى بن جعفر هنا مو الإمام، موسى بن جعفر البغدادي، وقيل إنه مجهول ضعيف لكن الرجل من مشايخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق، وهذا طريق نوثقه فيه. عن سهل
لا قصدي منه
العدة فيها محمد بن يحيى دائما
قصدي الكافي يعني
وعن بالك في الكافي، في الكافي كلها روايات كافية يعني. عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الصباطي، رجال واقفية كما هو واضح، وكلهم فقهاء الدولة. هذه 420، هو نفس يعني نفس امتداد الروايات السابقة. عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه، ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لأبي أن يتزوجها؟ قال لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، لكن إذا وطأها قبل أن يطأ الأب فهذا حرام يفسد الحلال، وكذلك الجارية. هذا القيد ذيك أحسنتم، قاعدة عقلية قبل للتخصيص. وبإسناده الشيخ الطوسي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن مرازن أيضا سند صحيح، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال أثمت وأثم ابنها. وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فإن الحلال لا يفسد من حرام. أمسكها،
كأنهم تصرف الأم كان حرام فلذلك لا تحرم على الأب.
تصرف الابن هسه الأم مو
لا الأم والابن يعني
الأم مجرد حادثة لم تفعل شيء يعني
الطرف المعاصر.
فإن الحلال لا يفسد في الحرام. وهذه واردة في مورد هالرواية الثالثة.
فإلا أرى بينك
جيد. الرواية الخامسة، وبإسناده عن محمد بن حسن الصفار، سند الشيخ طوسي للصفار صحيح وفي واسطتان فقط، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي مجهول الحال، قال سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، يعني لم يبلغ الحلم، أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال لا يحرم الحرام الحلال، مسكت القاعدة الكلية. وعنه عن محمد بن عيسى، يعني عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن يونس عن رجل، مرسلة يونس نحن عندنا موثقة صحيحة ما فيها مشكلة، لأن يونس من أصحاب الإجماع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه، قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة، ظاهرة يعني لو لم تكن بوطئ باشر جسدها، مما يشبه مس الفرجين، يعني القرب من الواطئ، المباشرة الظاهرة المقصود مباشرة الموضع الذي يؤتى من الظاهر، كما لو كانت في العادة وهو إنسان ملتزم دينيا فباشرها من الخارج، ارتكب مكروها لكن لم يرتكب حراما، مش المقصود النظر إلى الجسد ولا لمس مطلق الجسد. قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين، يعني ما يقرب من الواطئ، مو مطلق مباشرة ولو مسح على رأسها. ها؟ طيب الباب الأخير يا إخوان هو الباب الخامس، باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبي ولا ابنه. صدر الفتوى، صدر الفتوى اللي قلناها بالأمس، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، سند واضح. قال قلت لأبي عبد الله الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها تحل لابنه؟ قال نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها، يعني بس النظر إلى الفرج هو الذي يحرم. وهذه قد يقول قائل ولو بدون شهوة، لأنه نظرت امتحان لشرائها، يعني هو ما يجوز لا ينظر إلى الفرج من يريد أن يشتري يستام، لكن أفرض أنه نظر بس بدوني، هو مو ملتزم، هذا لو ملتزم شرعا ما ينظر، لأنه في الصوم لا يجوز النظر. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة، مو مصدق بن صدقة هنا، وهو أخوه وهو أيضا من الواقفية، عن أبي الحسن عليه السلام والإمام الكاظم قال: إذا اشتريت لابنتك جاري أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها. تقبضها يعني تشتريها منه، مو وهي ملك له أنت تطأها. محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن بختي وعلي بن يقطي، واضح السند ما في كلام. قالوا: سمعنا أبا عبد الله، فضلاء الثلاثة دول، يقول في الرجل تكون له الجارية فتحل لابنه، فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع. مباشرة كالجماع مو مطلق المباشرة، تقبيل الوجنة مو مباشرة كالجماع، تقبيل اليد مو مباشرة كالجماع، المباشرة كالجماع كما سماه الشيخ. جيد، فلا بأس. وهذا يقضي أنه إذا نظر بشهوة، إذا قبل بشهوة، إذا حتى نظر إلى فرجها بشهوة أيضا لا يكون محرما، لأن هذا لا يسمى مباشرة كالجماع. المباشرة كالجماع هو أن يقرب من مجامعتها ولو لم يجامعها. الرابعة: ورواه الصدوق بإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله وذكر مثله، مو مهم. الرواية الخامسة وهي الأخيرة: عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه. أنا قلت إحنا نصحح الروايات المروية في قرب الإسناد عن علي بن جعفر، لكن لا بالضرورة من باب وثاقة عبد الله بن الحسن، بل من باب أن كتاب علي بن جعفر كان في زمن الحميري من مشاهير الكتب التي لا يختلف فيها، وإلا كثرة الرواية عن عبد الله بن الحسن لا تصيره من المعارف، لأن عبد الله بن الحسن لم يروي إلا عن جده علي بن جعفر فقط، وهذا قد يكون واسطة في النقل، شيخ إجازة، مش قد يكون، قطعا هو كذلك. قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إن كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه ثم يرد القيمة على ابنه. يعني إذا جارية ابنه وهو صغير جزء لا يطأها، إذا لمصلحة الابن قد يكون. باقي روايتان أو ثلاثة في أبواب مختلفة تكتمل بها الصورة، غدا إن شاء الله في أول الوقت نذكرهما هاتان الروايتان، ثم نذكر نظريات العلماء فيما يرتبط بهذه المسألة، وأن كل فريق من العلماء كيف جمع بين هذه الرواية في كل فرع فرع إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.